الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال وثالثا لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين إلى آخر العبارات. في هذا الاعتراض الثالث الذي أفاده الشيخ قدس سره أفاد بأننا ذكرنا في الاعتراض الثاني أننا نقول بعدم شمول حديث الرف إلى الأحكام الوضعية، وأن الأحكام الوضعية خارجة عن مفاد حديث رفع القلم. أما في الجواب الثالث نتنزل عن ذلك ونلتزم معكم أن حديث رفع القلم يرفع الأحكام الوضعية عن الصبي، ولكن غاية ما يقتضيه ذلك هو أن الأحكام الوضعية لا تشمل الصبي وإن شملت البالغ، إذ حديث رفع القلم بلا إشكال لا يتكفل عليكم السلام رفع الأحكام الوضعية عن البالغين. وحينئذ ما يراد إثباته وهو أن عقد الصبي لا أثر له غير تام، بل لا بد من التفصيل بين عقد الصبي بلحاظ أثر للبالغ وعقد الصبي بلحاظ أثر للصبي. تفتي المطلب؟ فإن كنا نبحث عن عقد الصبي بلحاظ آثار لنفس الصبي، نريد أن نثبت آثار للصبي وضعية أو تكليفية، لصح لكم أن تقولوا حديث الرأي يتدخل على الخط ويرفع الأحكام التكليفية والوضعية لهذا الموضوع عن العقد. أما لو أردنا أن نثبت أثرا تكليفيا أو وضعيا لهذا العقد الصادر من الصبي في حق من؟ في حق البالغ، فلا يصح لكم أن تقولوا حديث الرافع يرفع الأحكام الوضعية عن الصبي، إذ ما يراد إثباته الآن موضوعية هذا العقد لأثر في حق من؟ في حق البالغ. واضح؟ العقد الصادر، الإنشاء الصادر يراد ببركته ترتيب أثر بلحاظ غير الصبي، سواء كان الأثر وضعي أو تكليفي. إذن غاية ما يلزم من فرض أن حديث الرافع يتكفل رفع الأحكام الوضعية عن الصبي واختصاصها بالبالغين أن الصبي إذا أنشأ عقدا هذا العقد لا أثر له وضعي أو تكليفي بلحاظ الصبي، وهذا لا ينفي أن له أثر بلحاظ البالغ، مع أن أصحاب هذا القول ماذا يريدون أن يقولون؟ أن عقده هيج كسراب بقيعا نظير اصطكاك الحجرين، نظير الشخص النائم الذي يتكلم، مع أنه الشخص النائم واصطكاك الحجرين لا ينقح موضوعا، حتى لماذا لا يكون موضوعا لأثر حتى في حق البالغ. إذن واضح النكتة، إذن هذه هي النكتة، إذن غاية ما يلزم هو أن حديث الرفع يرفع الأحكام عن الصبي تكليفية ووضعية، وهذا لا ينفي أن العقد الصادر من الصبي موضوع لأثر وضعي أو تكليفي بحق من؟ بحق البالغ. ومن هنا يتضح الفرق بين الجواب الثاني والجواب الثالث، فإننا في الجواب الثاني ذكرنا أن العقد الصادر من الصبي له أثر وضعي في حق من؟ في حق الصبي. شفتين؟ العقد الصادر من الصبي له أثر في حق الصبي، ويتحقق الحكم الوضعي في حق الصبي، غايته أن الأحكام التكليفية فعليتها منوطة بشنه بالبلوغ، وإلا الملكية وسببية العقد والانتقال أي حكم وضعي فرض قد تحقق. فلو عقد على امرأة صارت تحققت الزوجية وتحققت الملكية في عقد البيع، وتتحقق هذه الأحكام الوضعية ببركة عقد الصبي. أما هنا في هذا الجواب نحن نسلم أنه دجلان، صدقوا دجلان جدي دجلان، نسلم دجلان أنه هذا العقد الصادر ليس موضوعا لأي أثر وضعي أو تكليفي في حق الصبي، ولكن هذا لا ينفي الموضوعية للأثر الوضعي في حق البالغ. وتطبيق ذلك في موردين، نطبق نجيب مثالين في المورد لا ذكرهم الأعلام. المثال الأول مسألة الوكالة، لو فرضنا أن الصبي كان وكيلا عن البائع أو عن المشتري أو عن كليهما فأنشأ العقد، الصبي المميز أنشأ العقد، هذا العقد الصادر من قبل الصبي يترتب عليه الآثار الوضعية والتكليفية في حق البالغ أي في حق المتعاقدين، فتتحقق ملكية المبيع لمن؟ للأصيل، وملكية الثمن للأصيل، وتتحقق أي أثر وضعي آخر، وتترتب الأحكام التكليفية، وجوب التسليم، وجوب التسلم، فصار هذا العقد الصادر من الصبي الوكيل موضوعا لأثر وضعي وتكليفي في حق البالغين، في حق البائع والمشتري. فكيف تريدون أن تقولوا ببركة حديث الراء لا أثر، ولا أثر لمن؟ لا أثر لمن؟ للصبي، الصبي ما يريد يضيف عليه أثر الأمر، لأن الأثر في حق البائع والمشتري الأصيلين. هذا بلحاظ المثال الأول، وليس المدعى أنه سيأتي دليل آخر أنه مسلوب العبارة، هذا بحث آخر، حديث الرف لا يدل أنه مسلوب العبارة وأنه شنو أنه منزل منزلة الجدار، واضح؟ هذا دليل عن عمله وخطأه واحد، هذا بحث دليل آخر سيأتي بحثه، نحن الآن بحثنا في حديث رفع القلم، بأن يدعى أن حديث رفع القلم يرفع الأحكام الوضعية. المثال الثاني وهو أشكل، وهو أن نفترض أن الصبي هو الذي أجرى العقد على ماله، أي أن الصبي المميز عنده دار ورثها من أبيه، واحد يقول شنو ورث من أبوك انت الولد، قال الحبوة، الحق وتحطط. ما هي الحق؟ الإبريق الحمام. هذه الحق. قال أستاذ سرح حصل الحق وهذا داكي الولد الأكبر يحصل الحق. مختار قال وش مختصات؟ قال مختصات أبريق
الحمام.
وهم على الصلوات على السيد وهم يقضي بشينه هذا الحق هذه. أنتم محصول على الحق هذه. بعض الناس يفتشون أول عام الولد الأكبر حصل الحبوة ناس يجي إنه هالعقليات يعني يحسدون الناس على شماكم. قال يا بهم عليه اليوم حسد اليوم. فالمثال الثاني وارث محب وارث الدار شيخنا وارث دار وأراد أن يبيعها فقال للمشتري بعتك الدار بناء على هذا التحليل اللطيف الأنيق هذا العقد الصادر من قبل الصبي موضوع لأثر وضعي وتكليفي في حق من؟ في حق المشتري. فالمشتري تحققت ملكيته لشنو؟ للمثمن ويترتب على ذلك وجوب تسليم الثمن لأن كل الآثار على العقد تترتب التكليفية والوضعية وهذا العقد لا أثر له بلحاظ الصبي فلا يثبت للصبي ملكيته للثمن. انتبه مشاكل شفتين بناء على كلام الشيخ الآن في هذا الجواب الصبي لا يملك الثمن لأنه لا يكون موضوعا لأثر وضعي فيلزم بناء على هذا الجواب وتطبيقه في حق الصبي التفكيك بين ملكية البائع وملكية المشتري. يقول الشيخ شكوا بها أنا أقول في لسان الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم يقول شكوا بها يعني ما هو المعذور إذ أنه ورد في كثير أو في ما أقول كثير في بعض بل في بعض أحكام الشارع أن السبب فعلي ومسببه استقبالي فليس هذا بعزيز بأن افترض بأن الشخص يقوم بعملية الوصية والوصية حاصلة الآن ولكنه التملك والملكية استق مع أن التملك أنا لمواني تملك فعلي الآن هو ملك في حال الحياة لكن الملكية ملكية استقبالية أي ملكتك حصل التمليك الآن للعين في المستقبل حصل تمليك الآن للعين بعد الموت وقال بحثنا في أول البيع قالوا شنو التفكيك بين التمليك والتملك هل هذا معقول وكذا وفي ملكية المنافع بحثنا هذا في أول كتاب البيع
تدبير
نعم في التدبير نفس الشيء نعم في بعض الأقسام في الإجازة سيأتي أنه في باب الإجازة سيأتي أنه من قبيل الواجب المعلق سيأتي إن شاء الله بحثه إذن هذا مو عزيز صدر تمليك من قبل البائع الآن له صبي مميز وآثاره الوضعية والتكليفية استقبالية ومن هنا ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره ما يقرب من هذا المعنى أو يرجع إليه حيث ذكر المحقق الإصفهاني أن الفرق بين الجواب الثاني والجواب الثالث ما يرجع لبا ردا إلى ما ذكرنا، فإنه في الجواب الثاني سقلنا أن التمليك فعلي والملكية فعلية، وإن كانت الأحكام التكليفية استقبالية. فالتمليك والملكية فعليتين، وإن كان الحكم التكليفي استقبالي، فنسبة الحكم التكليفي إلى التمليك نسبة الواجب المعلق، نسبة الحكم التكليفي إلى التمليك نسبة الواجب المعلق، نظير الوجوب الفعلي والواجب الاستقبالي. التمليك فعلي، الملكية فعلية، وإن كان الحكم التكليفي استقبالي. وأما في الجواب الثالث فإن التمليك فعلي والملكية وأحكامها استقبالية. زاد شيء واحد برا، شنو بيتغير يعني؟ يغير. التمليك فعلي والملكية والأحكام التكليفية استقبالية، وحينئذ هذه الآثار لكي تصل إلى مرحلة فعلية متوقفة على شرط، وهو البلوغ. والبلوغ مو شرط في التمليك، شرط في الملكية والآثار التكليفية. تضح إن شاء الله. إذن شكوبي أحكام اعتبارية. سيد الخوي يقول أصلا يصح للشخص أن يملك، أن يحدث تمليكا الآن لملكية ماضية مستقبلية. يقول أنا أبيعك الحين إلى من أنس، يصير يقول أنا تقول لي ترى العم كان في خاطر العم من سنة، يقول ما خاطر طيب عندي أنا كان خاطر في العم من سنة، يقول ماكو مانع، عقل ماكو مانع أن يقول ملكتك الآن العين من الزمان الماضي، مثل ملكتك الآن العين بعد أسبوع. وشنو الفرق؟ وشنو المشكلة؟ غايته أن هذه العقلاء عندهم أحلاقا، كل شيء ماكو، لأنها هذه أمور اعتبارية، تمليك الآن ملكية في المستقبل. وسيأتي بحث الإجازة الكاشفة والإجازة الناقصة، كلها مبنية على هذه الأمور وهذه التحليلات. تنتظر ولا تستغرب، لا تستوحش.
تجمع من بال المصنف
كيف ما تجمع لي؟ يا رأي المصنف شو يعني شنو ملكية والمال؟ ما في إشكال، يعني لا مانع من مثل الوصية، لا مانع من انفكاك الملكية عن التمليك عن التملك. نعم، كيف نرجعه إلى الشرط المتأخر، إلى الشرط المقارن، نقلب دخل التعقب والتقارن على المباني ذيك. بس كل شيخ العالم
مثلا عنده إذا كان واجب معلق
لا واجب مشروط تعقب، ما في إشكال. مثل الوصية ما يحل به هذه المشاكل يحل به بالمقام، نفس الشيء. وسيأتي هذا في بحث الإجازة، بحث الإجازة كاشفة أو ناقلة.
يكفينا في المقام في رد الاستدلال أن نأتي بمحتمل عقلي،
شواهد عقلائية موجودة شرعا من قبلها.
لا
يعني إذا في شواهد وفيها لما نظاهر، فما هو المانع أن نلتزم بذلك؟ وشنو يعني هو الشيخ العظم من بيقول بأنه غاية ما يلزم من الاستدلال مالكم بأن العقد الصادر من الصبي ليس أثرا، ليس له أثر الآن في حق من؟ في حق الصبي. هذا ما يثبت أنه لا أثر لعقوده وعقوده كاصطكاك الحجرين، لازم نتميز بين هالدليل وبين عمد الصبي وخطأه واحد كما سيأتي، وهذا غرض له. وجاب شواهد عقلائية. ومن هنا يتضح أن الفرق بين الجوابين واضح، فلا حاجة لما أفيد في كلمات المحقق الإيراني وجماعة آخرين من تكلف الفرق بين الجوابين. رجعت كلام الإيراني
جزء، هو يقول جزء مؤثر شيخ
يعني بعضهم فهم منا ان هذا جواب اخر.
يعني معذرس اللي فهمت شنو
هل هو جوز او شرط يعني
بالنتيجه يعني اقصد الان فعل الصبي الحالي
صفحه كم هو؟
10
لا لا هذا نسخه
النسخه في الكمبيوتر 10
بعضهم ادعى انه جوابه يرجع الى جواب الاصفهاني بعضهم قال
لعل الفرق بين هذا وسابقه
هكذا
هكذا
من ان الثاني متمحض
نعم
نعم
يقول وفيه اولا لا شاهد له على ما استظهر لا داعي له لمستظهر ولا داعي له لمستظهر بعد لا داعي له هو ظهر له مظاهر شنو لا داعي لمستظهر فإن القلم لو كان قلم التكليف كان المراد كذا زين لو صح ما استظهره فسد عليه الأمر ولم يمكنه كذا زين لعل الفرق حاشية 315 صفحة 168 نسخة الكمبيوتر 110 هذا الجزء الثاني لعل الفرق بين هذا وسابقه أن في سابقه أثبت التأثير لإنشائه في حصول آثار المعاملة يعني إذا تحقق الإنشاء تحققت الآثار آثار المعاملة يعني الآثار الوضعية مو الآثار التكليفية وفي هذا نفي التأثير ولكن بمعنى الاستقلال بالتأثير
جزء الأثر في ترتب
الحكم الإسفهاني ماذا يقول؟ يقول هو تمام الأثر
لكن
تمليك الآن لشيء في المستقبل لملكية استقبالية يعني الصياغة تمليك الآن لملكية استقبالية حب ولكن بمعنى الاستقلال بالتأثير وأما التأثير الضمني على أن يكون إنشاء الصبي جزء المؤثر والجزء الآخر بلوغه أو بلوغ أرباب الأموال نظير عقد الوصية الذي هو جزء المؤثر هذا هو الكلام الوصية والجزء الآخر موت الموصي ونظير كذا فهو يرجع إلى أن السبب مركب السبب مركب من جزئين السبب هو مركب من عقد زائد بلوغ وببركة العقد تحقق الجزء الأول فمتى ما تحقق البلوغ انضم الجزء الآخر المحقق الإصفهاني وجماعة يقولون لا أن المؤثر بسيط وهو هذا العقد الذي صدر يعني مركب من جهة متى ما صدر الإنشاء حصل تمليك فعلي وليس هناك شيء مترقى غايته أن الذي أنشئ ببركة هذا الإنشاء هي الملكية في الاسم
بس اللي يصير شيخنا أنه كلا العلمين يقول أنه بالنسبة للحكم الوضعي المترتب على الصبي هو
مستقبل
بحصول نعم. هذا الزمن استقبال
لكن الإنابة هل بلحاظ أنه فاللي بلحاظ انه
الشيخ الصهراني ما اخذ جزءا في الموضوع
نعم ما اخذ جزءا
في الموضوع والمحقق الايراني اخذ جزءا في الموضوع
يترتب على ذلك اثار شيخنا ياتي في بحث العقد الفضولي اذا تخلي جزء في الموضوع جزء في المقتضي شيء واذا تخليه خارج عن جزء المقتضي وتدعي انه تمليك فعلي من الان لملكيه استقباليه لها اثار اخرى بس انا ما اريد اخذ هذا الان التصوير مختلف نوعا ما لكن يرجع الان التصوير يحلون المساله بس ايهما التصوير الدقيق ايهما يعني الذي تلحن به بعض المشاكل هذا يحتاج الى بحث عقد الفضولي خب قال وثالثا لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فيكون الفاعل وهو الصبي كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم الوضعي وإلى وقت البلوغ فإذا بلغ صار الحكم فعليا الملكية فعليا يعني السليم. وبالجملة الآن ما نمشي الآن نقرأ عبارات ويرجع إلى مسألة الإجماع. انتهى الكلام في التشبث في حديث الراهب، بقي إشكال. إشكال أخير نتذكره، شوفوا شو يعني تعرضوا له الأعلام. أشكل على الشيخ قدس سره بأن ما أفاده مخالف لمبناه في الأصول، حيث إن مبناه الأصولي أن الأحكام الوضعية غير مجعولة، فمن هنا ترد مشكلتان على ما أفيد في هذه الصفحة. الإشكال الأول، ما هو معنى شمول حديث الرفع أو حديث رفع القلم وعدم شموله للأحكام الوضعية؟ أصلاً البحث شنو معنى على كلامك؟ فإن الأحكام الوضعية مما لا تنال بيد الشارع وليس للشارع وضعها حتى يكون له رفعها، وإنما هي أمور انتزاعية عقلية، أمور عقلية بس. المولى يقول يا شيخنا من حاد يحرم التصرف في ماله، المحاز يحرم التصرف فيه. احنا يجي العقل يقول ما ننتزع شنو الملكية للمحاز، هذا أمر إن انتزاعي. الشارع يقول إذا عقد الشخص على امرأة جاز له الاستمتاع بها وحرم على غيره الاستمتاع بها وحرم عليها الخروج من بيته بدون إذنه، انتزعنا شيء سمينا شنو زوجي. هذا أمر انتزاعي من أحكام تكليفي. إذا كان أمر انتزاعي ليس بيد الشارع جعله ووضعه، لا معنى أن نتنازع وتدخل نفسك لها النزاع يا شيخنا الأعظام. هل أن هل حديث الرأي يرفع الأحكام الوضعية لو ما يرفع، وأنت تريد أن تثبت أن الأحكام الوضعية غير مرتفعة؟ والأحكام الوضعية ما مجعول حتى تكون مرتفعة أو غير مرتفعة، وهو يريد أن يصل من هالأصل يثبت أن الأحكام الوضعية ثابتة في حق الصبي فضلا عن فالت، والأحكام الوضعية لا وجود لها أصلا، وإنما هي أمور انتزاعية. فتقول أن على مبنى يعني ماكو معنى لها البحث، مسامحة ما أخذ في هالبحث شيخ، أنا أقول لأن الأحكام الوضعية انتزاعية ما لي علاقة بها حتى أبحث تنازعوا على راحتكم. أنا هذا أنا في خارج هذه المشكلة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أنك تدخل مع القوم في هذا النزاع، فإنه إذا قلت أن الصبي ترتفع عنه الأحكام التكليفية فلا معنى لثبوت أحكام وضعية للصبي. أنت تقول أن الصبي لا ترتفع الأحكام الوضعية ببركة بسبب حديث الرأس، حديث رفع القلم يرفع الأحكام الإلزامية التكليفية ولا يرفع الأحكام الوضعية. هذا يعني أن ما في أحكام تكليفية للصبي بل في أحكام وضعية، وهذا غير معقول على مبناه. إذ أن الأحكام الوضعية منتزع من أحكام تكليفية، إذا منشأ الانتزاع ما موجود، كيف تأخذ العنوان الانتزاعي وهو الأحكام الوضعية؟ شيخ جعفر كيف أيها الشيخ وأنت شيخ الأصول أنه تقول أحكام تكليفية ما موجودة في الصبي لكن في أحكام طبعاً. من وين تزعم الأحكام الوضعية إذا ما في أحكام تكليفية، مع أن الأحكام التكليفية منشأ للانتزاع؟ فهاتان مشكلتان طرحهما الأعلام على كلام الشيخ.
شيخنا يدعكم على الوزن، إذا هنا تملك حالي بتملك استقبالي، أرجو ما بريحة
شاء الله. إذا هنا تولدت هذه المشكلة. إذا حصلت، بل إذا فرضنا أن الصبي أنشأ عقدا، بل أن الصبي مثلا أتلف مال الغير، كيف تقول ضامن؟ كيف من جهة الضمان؟ من وجهة الملكية، مع أنه ما في أحكام تكليفية في حق الصبي. وكلا الإشكالين يمكن الجواب عنهما بالتأمل. فتأمل جيدا، تتأمل في المطلب إن شاء الله تجد وقد تعرض إلى الإشكال الثاني. الصياغة الثانية الأولى، بل ما في العقد النضيد في الجزء الثاني صفحة 424، وحاول أن يجيب عن هذا الإشكال من كلمات الشيخ في بحث الاستصحاب، حيث إن الشيخ ملتفت إلى هذا الإشكال في بحث الاستصحاب في بيان القول السابع الذي لا تدرس في أبحاث الاستصحاب. ما يدرسون الأقوال السبعة، لأنهم ينقل أقوال مناقش، هناك له كلام في القول السابع يستطيع به دفع هذا الإشكال، فهو ملتفت لهذا الإشكال وحاول أن يجاوبه، وفي أجوبة أخرى غير اللي هو ذكرها أيضا، بالتأمل إن شاء الله يتضح على الجواب. ثم يذكر الشيخ عبارات لها علاقة بالإجماع، نقرأ شيئا منها إلى يأذن الله. قال: وبالجملة فالتمسك بالرواية حديث الرافع على مشبل ينافي ما اشتهر بينهم، شرحنا من شرعية عبادة الصبي، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين، فالعمدة في سلب رجع الإجماع. نحن نتكلم الإجماع، قرأنا الإجماع، العبارة كلها في الإجماع، ما فيها شيء نقرأها ونعلق عليها. إذا بعد ذلك نحكي باقي الأدلة، ما خلصنا الأدلة، خلصنا عن دليل واحد الإجماع، هذا الدليل وما في شيء. الدليل الثاني، الدليل هذا حديث الرافع. قال: فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة، هاي شهرة محرزة محصلة، والإجماع منقول، إجماع محكي إجماع منقول، المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكال. مقتضى الصناعة أنه بلي أنه عبارته غير مسلوبة. ولذا تردد المحقق في الشرائع، من العبارات فيها نحو من التردد عند الأصحاب في بعض الموارد في الفقه. ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي. لو فرضنا أن المميز أجر نفسه بإذن من؟ بإذن الولي. فقال أنه بلي أنه بل بطلان إجارته محل إشكال، مع أنه من يدعي شموم الحديث رفع القلم للمورد، قلنا أول ما دخلنا يدعون أنه عقوده باطلة وأنها تحتاج إلى الإذن. كثير تذكرون قلنا أن محل الآن بحثه في أن البلوغ شرط في الصحة، مو شرط في النفوذ، شرط في الإمضاء، شرط في اللزوم، بحيث يتوقف على الإذن. قال: ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في العارية. يقول لو الصبي أعار، العارف تصرف حق. قال: لو أعار فإن عارية الصبي المميز نافذة مع إذن الولي. لما جل الإجارة استشكت. شنو الفرق بين العارية والإجارة؟ قال: يعني بعدما جزم بالصحة في العارية واستشكل فيها، استشكل فيها وين؟ نعم، واستشكل فيها في القواعد، بعدما جزم بل بالصحة في العارية واستشكل في الإجارة في القواعد والتحريف. واضح؟ لأن هذه علامة، إذا كان محقق يقول نعم. ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بل الولي بعدما جزم بالصحة في العارية واستشكل في الإجارة في القواعد والتحريف. هذا إذا العلامة أيضا استشكل، ما جزم، يأي لبطلان الإجارة. مع أنهم لو يروا حديث الرع ما يتوقفون. ماذا يقول شيخنا لو يرون تمامية الأدلة حديث الرع وغيره؟ قالوا بأن الإجارة يا إخوان إجارة باطلة. أطنع عبارته قال وقال في القواعد، هذه مسألة أخرى في البيع، وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر. انتهت عبارة الآن من كلام الشيخ. بل عن الفخر، هذه بل عن الفخر من كلام الشيخ العظام، بل عن الفخر فخر المحققين في شرح القواعد أن الأقوى الصحة. تفتيل مطلع يعني ابن العلامة قال ترى أن الصبي المميز لو باع بإذن الولي شنو ماضية وصحيحة، يعني أن الإشكال نفق في الاستقلالية، مو إشكال أن البلوغ كالجنون مو البالغ كالمجنون في الصحة، وإلا لو كان كالمجنون لا معنى لبحث عن إذن الولي وعدم إذن الولي. مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما صدر عن الولي، فالوكيل والمأذون كالأصيل، الوكيل والمأذون كالأصيل. إذن عبارته مو مسلوبة، فقط تحتاج إلى مسألة شنو؟ إجازة لاحقة وإذن سابق. مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه، ولكن لم أجده فيه. شنو لم أجد فيه؟ هذا عن الفخر في شرحه، هذا نسبه إلى الفخر. أنا الفخر، أنا راجع همزة الشيخ راجع لأنه عبارة خلال حفظته، يقول ما وجدت في كلام فخر المحقق هذا منسوب عن الفخر، يقول أنا راجع ما حصلته. خب يقول حكاه عنه المحقق التستتري وكذا، ولكن الموجود كذا كذا. المهم وقواه المحقق الأردبيلي أيضا على ما حكي، على ما حكي عنه، لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النوع كذا كذا.
بس الفتوى واضحة أنه موجود في القواعد.
يا موجود
يعني الأقوى الصحة.
لا مستدلا.
ها الاستدلال.
مستدلا نحن.
مو في نفس الحال. قول الصحة.
لا يعني بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة موجودة مستدلا بأن ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده. الإجماع على ماذا؟ على البطلان. يظهر من كلام التذكرة أن ما ثبت عنده إجماع على البطلان، حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه. قال الوجه عندي أنه لا، وقال عندنا، فهذا التعبير عدوله من عندنا إلى عندي أو ادعاء الإجماع يشمل أن ما في إجماع في المسألة، وإلا قال مسألة إجماع إجماعية. واختار في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده. إذن فلا إجماع على عدم نفوذ التصرف مطلقا، واضح؟ هذا يبطل الإطلاق، وإلا يصح في بعض الموارد. ونقيض الآن، إحنا بحثنا الآن أنه في الجملة يصح ولو في بعض الموارد. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا. إذن هو ما عول المحقق الثاني على الإجماع، تفتي لأنه كاتشك أقرأ بسرعة، إنما عول على كبرى. فعدوله من التعويل من الإجماع على كبرى يعني أن ما في إجماع في المسألة، لو كان يروح يقول الإجماع أنت خلاص. إذن المسألة مبنية على البحث، مبني على مسألة أن أفعال الصبي وأقواله هل هي شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية يعني مبنية. وإذا بنينا على أن أفعال وأقواله شرعية نقول أنه بيعه صحيح، وأن الأصح هو على رأي بطلان العقد وعن المختلف ما في شيء. إنه حكي في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي. إيش هي الناس يخلق عبارة شكك في دعوة وجود إجماعات أو كذا، مسألة يا خلاف. وبالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن أطنب بعض المعاصرين لعله صاحب الجواهر حسب ما هنا ذكروا الله أن المرء صاحب الجواهر في توضيح الإجماع حتى ألحقه بالبديهيات، ادعى أن مسألة بديهية وكلمة الأصحاب. في توضيح الإجماع حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه. فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة ما في إجماع، شهرة محققة وإجماع محكي. وإجماع المقبول عن التذكرة مش فيه إنه نفس التذكرة قاعد يناقش، هذا على مباني في الرسائل لا يوجب حصوله ملازمة ويرعى الملازمة، الملازمة العادية لقول المعصوم، لأنه الحاقي للإجماع هو نفس كلماته مضطربة ومختلف. والإجماع المحكي عن التذكرة قال تتمة الكلام تأتي، ما في شيء بصرا قد نكمل بعض النقاط هي في العبارة الجاية، يأتي البحث إن شاء الله. نرجع إلى أي دليل؟ نرجع إلى الدليل، واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن عمران صفحة 276. نرجع ناخذنا حديث الرأي مناقشاته، نكمل هاي عبارات الإجماع، نخلص عبارات بكرة الإجماع نخلصها يوم السبت، ونرجع إلى الاستدلال بخبر عمران بن حمزة، هاي الإخبار الواردة في مسألة بلي مسألة الجارية، وبعدين إذا خلصنا نبحث عن الصبي وخطأه واحد. والشيخ ما تعرض إلى الآيات لأن الآيات لا تدل بوجه على البطلان كما سيأتي، وإنما تدل على عدم الاستقلالية كما سيأتي. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما ذكره هنا لأن ما تدل على البطلان، ما استدلوا بها على البطلان. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ولا تدخلوا اليتامى.